فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم ورحمة الله فيك وأحسن الله عليك ويا جميع المشاهدين.
اللهم أمين يا رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
جميعا.
اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. نعم شيخ الكريم من أدرك سائل يسأل ويقول هل لو أدرك الإمام وهو راكع يكون قد أدرك الركعة أم ماذا شيخ الكريم؟ نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله والصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة أن من أدرك الإمام راكعا احتسبت له هذه الركعة وهذه الحالة الوحيدة التي يسقط عن المأموم فيها قراءة الفاتحة لما ورد في الحديث من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. طبعا الحديث ده ورد بلفظين، اللفظ الأول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة.
شيخنا استاذن حضرتك في فاصل، المشاهدين الكرام فاصل وسنعود إليكم بعد قليل فابقوا معنا بإذن الله تعالى. نعم
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد الله عز وجل، ونعتذر عن هذا الفاصل يعني بسبب عطل فني. نعم شيخ كريم الدكتور عادل عزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله
يعني هل من أدرك الركعة خلف الإمام أو الركوع خلف الإمام يكون قد أدرك الركعة؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة في المذاهب الفقهية المشهورة، أن من أدرك الإمام راكعا فقد احتسبت له هذه الركعة، يعني أدرك الركعة كاملة، ويسقط في حقه هذا الداخل يسقط في حقه قراءة الفاتحة. يعني الشبهة هنا من يقول أنه لم يدرك، الشبهة لأنه لم يقرأ الفاتحة، والأحاديث واردة طبعا في وجوب قراءة الفاتحة، لكن هذه هي الحالة التي يسقط فيها عن المأموم قراءة الفاتحة، وهو أن يدرك الإمام الراكع. ورد في هذا الحديث بلفظين، اللفظ الأول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ولكن هذا اللفظ يعني العلماء يضعفوا هذا اللفظ، واللفظ الصحيح من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، لكن هو المعنى واحد، لأن المقصود بالركعة هنا الركوع، لأن بقية الحديث إذا أتيتم ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فجاءت الركعة هنا في مقابل يعني السجود،
السجود مقابل السجود،
فكان الركعة هنا بمعنى الركوع.
نعم. نواصل بعد هذا الاتصال. نعم. أم فارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أحمد.
أهلا مرحبا، تفضلي.
والله أحسنك بالله يا شيخ أحمد.
الله يرضى عنك ويحفظك، تفضلي يا فندم.
بص أنا عاوز أسأل سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
لو الميت لو سمحت مات مع العصر وبعد، حرام ولا حلال؟
مات على العصر؟
وبعد في الصبح، حرام ولا حلال؟
ولم يدفن إلا صباح اليوم التالي. حاضر.
أيوه. والسؤال الثاني، انا معايا ولدي عايز يعمل ليله لله. ولدي عايز يعمل ليله لله.
ليله لله.
التوزيع فيها حرام اللحمه ولا حلال؟ عايز اوزع اللحمه توزيع يعني.
حاضر.
ولا ليله القران افضل؟
فامان الله. حاضر.
طب انا عايز اذكر المرض اللي هي الحاجه اللي احنا دقائق.
السؤال الاخير ماذا؟
عايز اذكر الحد اللي هي لبست ابن النقاب.
النقاب؟
تشكرها اللي هي لبستني النقاب.
مش سامع حضرتك، سامحها. السؤال الثالث انا مش سامع. نعم شيخ كريم، معذره يا اختنا، الله يرضى عنا وعنك يا رب العالمين. اذا الراجح في المساله انه من ادرك الركوع او الامام هو راكع
فقد ادرك الركع.
ادرك الركع. نعم شيخ كريم.
نعم، احنا قلنا يعني هو الحديث هكذا لفظه، من ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه، وقلنا ان الركعه هنا في مقابل السجود، فهي بمعنى الركوع، وثبت في ذلك يعني بعض أثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الواحد منهم كان إذا دخل الإمام راكع أنه يركع ثم يضب في الصف ويحتسب هذه من الـ يعني الركعة كاملة، ولم يثبت إعادة هذه الركعة. الله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد إذا دكتور عادل، بارك الله فيكم.
الله يحفظك. الله يفيك، بارك الله، تفضل.
سيدي الشيخ بارك الله فيك. سيدي الشيخ، هل يجوز تأخير الغسل لعدة ساعات ولا يجب الاتصال على محاور؟ هو غسل أقصد يعني غسل من الجنابة. السؤال الثاني، هل يجوز للجنب يعني أن يعني يمس المصحف أو أن يقرأ من القرآن وهو جنب قبل أن يتطهر؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، السلام عليكم. نعم شيخ كريم، قراءة القرآن للجنوب حاضر. أيضا سؤال معي، في بعض الناس عندها بعض الوساوس، نسأل الله العفو والعافية، خاصة في مسألة العبادات والصلاة خاصة. شيخ كريم، ربما يكرر تكبيرة الإحرام، ربما يكرر الوضوء، ربما ينسى هل ركع سجد، هل قرأ الفاتحة، هل لم يقرأ الفاتحة، فهل يسجد للسهو من كانت حاله كذلك أم ماذا يفعل؟ نعم شيخ كريم.
دكتور أحمد، هو الوسوسة هذه مرض،
نسأل الله عز وجل لأمثال هؤلاء أن يعافيهم الله وأن يشفيهم الله سبحانه وتعالى. والعلماء يعني لما ذكروا هذه الحالة التي يعني يبتلى بها بعض الناس قالوا إن علاج الوسواس ترك الوسواس، يعني هو لا يلتفت، لأن هذه ليست في الصلاة فقط بل أحيانا في الألفاظ التي تتكلم بها، كلما تكلم كلمة ظن أنه طلق زوجته، ظن أنه قال كلمة كفر، ظن أنه كذا. فمثل هذه الأفعال إذا كان الإنسان بهذه الصورة فلا يلتفت إلى ما يحدث منه. إذا مثلا توسوس أنه قبر ولا ما قبرش، لا هو يعتبر نفسه قبر ولا يحتاج أن يعيد مرة أخرى، هذا هو العلاج. إذا مواسى في الوضوء قال الشيطان ووسوس له أنه ما غسلتش إيديك أو ما غسلتش وجهك، لا يعتبر نفسك أنك أنت غسلت، لأن هذا هو علاج يعني ناجع لهذا الأمر، أنه بعد فترة الأمور بتنتهي، لأن هذا من كيد الشيطان، وقد قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا هو يعني لم يجد الشيطان منه متابعة تركه، أما إذا كان هو يفضل في هذه الوسوسة فلن ينتهي، فليس عليه هذا سجود سهو ولا يلتفت إلى الألفاظ التي تخرج منه، ولا ليس عليه إعادة وضوء إذا حدث منه مثل هذا، وإن شاء الله تعالى أموره صحيح. وعليه طبعا أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء وقراءة المعوذتين، يعني حتى يستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يزول منه هذا المرض.
نعم شيخ كريم بارك الله فيك، الله أسأل أن يشفي مرضانا جميعا. أستاذة هدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا بتمنى منك بس حاجة واحدة.
نقطة التلفزيون يا أستاذة هدى من فضلك. نعم هات السؤال.
أنا نفسي بس أطلب من حضرتك حاجة واحدة.
اتفضلي.
نفسي بس تقول للناس إيه اللي ربنا يوسع عليا بس.
ربنا ييسر أمرك يا رب العالمين. حاضر.
يا رب.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استيقظ أو استيقظت بعد الشروق شيخ كريم. هل يعني يبدأ طبعا فضلا عن يعني نسأل الله العفو والعافية حرمة عدم صلاة الفجر في موعده، لكن كان ضابط المنبه أو كانت كذلك وفوجئ أن الشروق قد أتى أو مر وقته، يعني هل يبدأ بالفريضة ثم النافلة أم يبدأ بالنافلة ثم الفريضة؟ نعم شيخ كريم.
يعني في مثل هذه الحالة أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقته. بس هي تنبيه يعني ان احيانا الانسان لما بيقوم اذا حدث انه قام متاخر انه خلاص يعني يعتبره تاخير بتاخير، فيبتدي يعني ما لا ينهض مباشره لاداء الصلاه، ممكن يستنى نص ساعه ساعه كمان حتى يعني ايه يصلي. لكن هنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يعني لا ينشغل بشيء الا ما يتعلق بالصلاه، يعني ينشغل بأي شيء آخر إلا أنه مثلا بيتوضى بيستر عورته عشان يصلي، إنما أنه ينشغل بقى بأشياء أخرى على أساس أنه كده كده تأخر هذا لا يجوز. وفي هذه الحالة تبقى الصلاة تحسب له أنها أداء وليست قضاء، لأنه إذا لم يكن مهمل في مسألة تأخير النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. وقد حدث مثل هذا مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنهم كانوا في سفر وكانوا في غزو وأثناء الطريق ناموا متأخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل بلالا يحتاط أنه يحفظ له الفجر، ودي طبعا من الاحتياطات اللي الإنسان لازم يأخذها إذا كان بيزبط منهب إذا كان حد صحيح ما بقاش مهم الكلمة يمشي يقوم وخلاص. ولكن بلال هو الآخر رضي الله تعالى عنه نام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والشمس قد سطعت، فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال أن يؤذن وصلى السنة وأقام الصلاة وصلى الفجر، يعني الصلاة تبقى على نفس الترتيب الذي نصلي، يصلي السنة أولا ويصلي الفريضة ولا لا شيء عليه أخطر من ذلك.
نعم جزاكم الله خير دكتور عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جعفر.
السلام عليكم.
أهلا بورسعيد.
أهلا مرحبا تفضل يا فندم.
أهلاً بك يا حبيبي. والله حضرتك النفر بتوقف الحمام بيسمي؟
حاضر.
هو السؤال الثاني.
اتفضل.
الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم تنهي صلاته فلا صلاة له. صحة الحديث ده ايه؟
حاضر.
ماشي يا استاذ احمد، مع السلامة يا حبيبي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله عز وجل. نعم شيخ كريم، أم فارس تسأل، لو الميت توفي عصرا الله يرحمه ويغفر له ويلحقنا بهم على خير، هل يعني لو انتظروا حتى يدفن في اليوم التالي في صباح اليوم التالي يكون عليهم شيء شيخ كريم؟
وطبعا الصحيح أن احنا نسرع بدفن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. يعني المطلوب في الشرع ان احنا نسرع في تجهيزي وتكفيني ودفني، لكن ان كان هناك اسباب تستدعي التاخير، يعني يقول مثلا هناك المقابر مش هنقدر نروح فيها في هذا الوقت، يجتمع الناس للصلاه عليه وما فيش ضرر على الميت، يعني إذا كان في هناك تأخير وليس هناك ضرر على الميت في هذا التأخير فلا بأس، لكن الأصل أن احنا نسارع بالدفن، وخصوصا بعد العصر يعني الدنيا لسه فيها نهار، يعني ممكن يدركوا أن يدفنوا، ويجوز طبعا الدفن بالليل لو إذا اضطروا للدفن بالليل لا مانع من ذلك، لكن هو هذا هو الحكم، يعني الحكم أن نسارع في دفن الميت إلا أن تكون هناك يعني ضرورة تضطر إلى التأخير فلا بأس بذلك.
نعم شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. نقاط التلفزيون من فضلك. تفضل يا فندم. أستاذ محمد.
السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل.
لو سمحت سؤالين كده.
نعم.
هل هناك فرق بين العدل والمساواة؟ بين مفهوم العدل عندنا هو مثلا في المواريث للذكر المستحضر والزائد، وفضيلة الشيخ طبعا يوضح لنا الامر ده. السؤال، هل نساوي ام نعدل بين اولادنا في العطية حال حياتنا؟ واذا سوينا هل الذكر ممكن يظلم في العطية يعني؟ ولما جاء الاقرع على الرسول عليه الصلاة والسلام واراد ان يكتب حديقة لاحد اولاده، الرسول قال له اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا ساووا بين اولادكم؟
حاضر.
ده حضرتك سؤال. السؤال الثاني، هل ممكن احنا نلقي اولادنا عن بعد؟ يعني مثلا اولادي مثلا بيخرجوا وانا هنكون خارج البيت يعني او في مكان ثاني غير اللي هم مقيمين فيه، هل بالنيه اوجه نيتي من ناحيتهم و اعمل لهم بعمليه ال التعويذ مثلا بالاشاره او بالنيه؟
تعويذ تقصد يعني تقصد الرقيه
بالاشاره؟
تقصد الرقيه
لو في مكان غير؟ نعم
الرقيه.
انا مش سامعك بالظبط.
يعني انا بقول لحضرتك تقصد الرقيه من بعيد، ترقي اولادك من بعيد؟
الرقيه بالنسبه للرقيه الشرعيه، الرقيه في الاولاد.
ايوه صحيح، تمام، حاضر، في امان الله. نعم سمعتك.
حاضر. الرقيه يا استاذ احمد،
تمام. هل يجوز او يصح ان نرقي ابناءنا او احدا من الناس وهم في مكان بعيد بالاشاره اليهم ام لا؟ طب شيخنا يجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. هل معنا اتصال؟ ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا ام احمد، تفضل.
الله يخليك.
تفضلي.
لو سمحت انا يعني من فتره كبيره يعني جيت تجيني قاضي. قابس كثير خالص يعني، وبعد كده ما بقتش ما عرفتش نصلي، وعلى طول ما عرفتش نقرا في المصحف، ولا ما حد يقرا على القران لسه عطال، وعلى طول يعني بكيه وقمصه.
ربنا يعافيك يا رب.
وانا نصلي سجل يعني ولا قيام الليل ولا كده نتعب بزياده يعني، كل ما نصلي كل ما نتعب. ما عرفتهاش يعني رجعت يعني.
يعني كل ما بتصلي كل ما تجيلك كوابيس؟
كل ما اصلي يعني كل ما تجيني الكوابيس بزياده وكده، والخنقه اللي تجيني دي وتعب يعني، وان انا نخنق نفسي ان انا نبكي من غير سبب كده.
ربنا يعفو عنك يا رب، ربنا يعفو عنك
يعني. بس ما رجعت يعني حال خالص يعني، ليه اكثر من 5 سنين على الحاله دي.
حاضر، ربنا يعفو عنك، شيخنا يجيبك باذن الله، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخت أم فارس تقول ولدي ابنها يريد أن يجعل هناك ليلة سمتها ليلة لله عز وجل، يوزع فيها اللحم شيخ كريم أم يجعل هناك قراءة القرآن، ماذا يفعل؟ نعم.
يعني إذا كان على ما نعلم من بعض العوام إن هم بيجمعوا الفقهاء اللي هم المقرئين يعني، ويقرأوا ما يسمى بالختمة ويعتبروا دي ليلة لله، طبعا هذا التصرف بدعة، إنه لم يثبت عن السلف رضي الله تعالى عنهم مثل هذا الاجتماع، وخاصة إذا كان مقصوده في هذه الليلة ولي من الأولياء أنه يفعل هذه الليلة في المولد بتاعه أو نحو ذلك، فهذه كلها طبعا من البدع والأمور المنكرة التي لا يجوز الإنسان أن يفعلها. أما إذا كان هو يريد أن يفعل شيئا لله ويقدم طعام للفقراء فهذا لا بأس، في أي وقت يوزع لحم أو لا يوزع لحم جائز. المهم هنا في هذه المسائل النية فيها إيه، هل هو فعلا يعني يقصد بها صدقة للفقراء أو يقصد بها إحياء ما يفعله الناس من إحياء السنوية مثلا للميت،
يعني لعله الأولى يا شيخ.
لا إذا كان هذا يبقى جائز
يعني إن شاء الله، يريد أن يوسع على الفقراء يطعم إطعام الطعام
يجمع الناس ويأكلهم، هذا شيء طيب، ويدخل السرور على الـ على الـ على المسلم من أفضل القربات إلى الله عز وجل، ويعني ملء البطون الجائعة هذه من الصدقات الطيبة التي يعني غفل عنها كثير من الناس. فإن شاء الله تعالى لا بأس إن هو يجمعهم ويطعمهم الطعام أو يعطيهم الطعام يطهوه ويطبخوه، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى، سواء كان في لحمة أو مش لحمة.
بارك الله فيك شيخ كريم. أخونا الأخ محمد يسأل عن حكم تأخير غسل الجنابة، الغسل من الجنابة لعدة ساعات. نعم شيخ كريم.
لا بأس، لأنه إذا كان وقت الصلاة، أما حاجة إذا قام إلى الصلاة فيجب أن يكون قد اغتسل، لأن الله عز وجل علق ذلك بالقيام بالصلاة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. يعني وقت قيام الصلاة إذا كان الإنسان محدث حدثا أصغر وجب عليه الوضوء، وإذا كان محدث حدثا أكبر وجب عليه الغسل. أما كونه أنه صار جنبا فانتظر شيئا فإن هذا كله يجوز للجنب أن يجلس حتى مع الناس وأن يؤكل ويشارب ويذهب إلى السوق، لكن يستحب في هذه الحالة إذا كان آخر يستحب له الوضوء على سبيل الاستحباب، إذا كان يعني سيخرج مثلا ليقضي مشوار ينزل يشتري حاجة هيقعد ويؤخر الغسل يستحب الوضوء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل
في تعارض مع وقت الصلاة.
إذا جاء وقت الصلاة هنا لازم يكون مغتسل.
نعم بارك الله فيكم. هل له أثناء فترة الجنابة شيخ كريم من قراءة القرآن والذكر والتسبيح
أم بالنسبة للتسبيح جائز ما فيش مشكلة، هو الخلاف بين أهل العلم في مسألة قراءة القرآن
ومس المصحف.
هو مس المصحف يعني كثير من أهل العلم يقولون إن لا يجوز ذلك، يعني الأحاديث وردت في أول الآية القرآنية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فحملوا الطهارة هنا على الحدث، وبعضهم يعني حتى توسع قال الحدث الأصغر، بعضهم جعل في الحدث الأكبر. والقول الثاني قال يجوز أن يقرأ القرآن لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن من الذكر، والحديث اللي استدل به أصحاب القول الأول لم يمنعوا من القرآن شيء إلا الجنابة، حديث فيه ضعف. وإن الأصل الجواز، لا يمنع الإنسان من العبادة إلا بدليل صريح، وهذه أدلة غير صريحة إما أنها ضعيفة وإما غير صريحة، فمن هنا قالوا أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف. الحقيقة يعني أنا يعني أشايف هذا الرأي قوي، لكن مع ذلك أنا أنصح في حالة الجنابة بالذات، يعني لعل تختلف عن الحيض والنفاس، لأن هي الجنابة يعني وقتها قليل، يعني هو يعني إذا صار جنبا يستطيع أن هو يغتسل ويقرأ القرآن، لكن إن قرأ إن شاء الله تعالى مأجور لا شيء عليه، لكن الأفضل له أنه هو يعني يبادر إلى الاغتسال ويقرأ القرآن من غير جنب.
بارك الله فيكم شيخي الكريم. والآن مسألة بدقائق مش محتاجة تأخير. نعم. بارك الله فيكم، لكن الرأي الفقهي شيء آخر.
نعم.
لكن الإنسان لا يتباطأ.
نعم.
نعم ويسرع ويسارع في مسألة الغسل أفضل. نعم. الأخت هدى تسألكم الدعاء لها بفك الكرب وللمسلمين جميعا.
نسأل الله عز وجل أن يفك كربها وأن ييسر أمرها وأن يكشف عنها كل هم وغم وأن يرزقنا وإياها الهدى والتقى والعفاف والغنى.
آمين.
وتيسير الأمور هذه من الأشياء يعني التي تقوم منا من الله عز وجل على العبد. فنسأل الله عز وجل أن يسر سيدنا موسى دعا ويسر لأمره، فنسأل الله عز وجل أن يسر لها جميع الأمور وأن يعني يهون عليها كل أمر كل أمر عسير.
اللهم آمين.
وعلى ننصحها طبعا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة التسبيح والاستغفار لقول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك قم من الساجدين.
نعم. عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل عن الوضوء في الحمام، هل لو إنسان يتوضأ في الحمام أعزكم الله هل يسمي يبدأ بالتسمية أم يسرها في نفسه شيء؟
يعني هو يسمي من غير أن يجهر، طبعا من غير أن يجهر ما يطلعش صوت، يعني يقول بسم الله يحرك الشفتين لا بأس ولا شيء في ذلك يعني إن شاء الله تعالى. لأن أصبحت الآن من أولا مما عمت به البلوى أن الآن الحنفيات المياه داخل الحمامات، وقد ورد عن بعض السلف أنه كان يعني يتوضأ في الحمام ويسمي، وإن كان طبعا لفظ الحمام عندهم كان مقصود بالمكان الذي يغتسل فيه، لكن الآن الحمام جمع مكان المرحاض ومكان الوضوء، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يقول بسم الله ومن غير أن يجهر بصوت ويكمل الوضوء إن شاء الله تعالى مأجور بإذن
الله. بارك الله فيكم شيخ كريم. من لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء فلا صلاة له، ما صحة وما حكم الحديث شيخ كريم؟
لا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، طبعا ذكر الله في الصلاة أكبر من نهي عن يعني الصلاة فيها الأمرين، الأمر الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والأمر الثاني أن فيها ذكر الله عز وجل، وهذا أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر. وقال بعض أهل العلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ولا ذكر الله لكم أكبر من ذكركم لهم. فالصلاة هو المقصود هنا يعني الإنسان يتأمل إذا وقع في المعاصي رغم أنه يصلي فلينظر في صلاته، لأن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الكاملة، ولكن ليس معنى ذلك إذا أنه لم ينتهي أن لا أجر له أو لا صلاة له. بعض الناس ربما يستدل بالحديث على ترك الصلاة في الفحشاء والمنكر يبقى أنا أترك الصلاة، أقول لا صلي وستنهاك صلاتك إن شاء الله تعالى
يوما ما.
نعم. والذي يصلي حتى لو كان عنده من الذنوب نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة.
آمين.
فهو خير وأفضل من الذي لا يصلي، لأنه أدى
كلما خشع في صلاته كلما يعني نهته عن
ما هذا هو هذا هو الأصل في الصلاة، هذا المقصود يعني أن الصلاة التي تنهى في عشر مغنى هي الصلاة التي يأتي بها الإنسان بكاملها ركوعها وسجودها وخشوعها. أما الإنسان لا يهتم بصلاته فيعني زي ما دخل زي ما خرج، فهذه يعني ربما لا تؤثر في هذه المعاني.
لا ولم يصلي حقيقة، لكن نقول له استمر واستمر.
نعم.
حتى
وجاهد نفسك. نعم.
يعني تنزل الخشية في قلبه برحمة من الله. آمين. عز وجل. وكلنا هذا الرجل نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشية.
آمين. آمين.
نعم شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي الكريم، تفضل.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. سلامنا للشيخ والجميع مشايخ القناة إن شاء الله رب العالمين.
الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا أستاذ أحمد، أنا كنت أنا على فكرة عادل اللي هو كان عنده سرطان الدم، وكنت سألت الشيخ شعبان على إن أترك العلاج. كنت عايز بس يعني أستفسر على حاجة، هو حضرتك دلوقتي أنا يعني ربنا كرمني وعملت عمرة وطبعا يعني شربت من زمزم كتير مستعينا بالله طبعا وطالبا من الله سبحانه وتعالى الشفاء. ومع فتره العلاج وحضرتك ايه يعني اخر تحليل عملته الحمد لله رب العالمين مفيش خلايا سرطانيه. بس هي المشكله دلوقتي ان الدكاتره يعني خايفين يقولوا لي الثاني عن العلاج عشان ما يردش تاني. فطبعا دلوقتي اللي حضرتك العلاج الكيماوي بيأثر عليها جدا 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 يعني لاقصى شيء ممكن ما تتصور حضرتك يعني ايه. يعني سبحان الله ربنا حببني في العباده
مفهوم ربنا يعافيك
هو بيرزقني جدا يا استاذ احمد والله
ربنا
يعافيك. يعني من طبعا من تعرف حضرتك طبعا يعني زي عدم اتزان كده فده معطلني كتير عن قرب. هل ممكن عشان ما اطولش على حضرتك اسال الشيخ هل انا عندي ثقه بالله كبيره جدا الحمد لله رب العالمين هل ممكن بثقتي بالله سبحانه وتعالى دهيت اقلع انا عن العلاج محتسبا عند الله سبحانه وتعالى ومتمنيا من الله سبحانه وتعالى ان المرض ما يعودش تاني وما اكونش قاسم او اكون من اهلكوا انفسهم يعني.
يا رب يعافيك
يا رب يعافينا وعافي مرضى
المسلمين.
معلش الشيخ يديني يعني لان انا تعبان جدا والله وبقالي اكتر من فتره طول عايز اتصل بيكم مش عارف فبس يقول لي هل هي مباح ليا ان انا احتسب عند الله سبحانه وتعالى الحاله بتاعتي دهيت يعني وابتغي والله الثواب وما اكونش قاسم.
يا رب يعافيك
يا رب يا رب
العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم الأخ محمد يسأل عن العدل والمساواة وخاصة في مسألة الميراث. الآية الكريمة
عطية
نعم
بيتكلم في العطية
هو بعد الوفاة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لكن في الحياة هي عطية هبة فهل يسوي أم يعدل بين الذكور والإناث شيخ كريم أم يجعلها قسمة كقسمة الميراث. نعم
الحقيقة هو وطبعا هو أشار لحديث النعمان بن بشير لما أراد أبوه البشير أن يعطي عطية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقول لولدك أعطيته مثله قال له لا قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع طبعا أن يشهد على هذه العطية وقال فإني لا أشهد على جهد. هو اختلف العلماء في الهبة والعطية بين الأولاد هل يقوم فيها المساواة لأن في رواية اتقوا الله وسووا بين أولادكم فدي اللي قال بها بعض أهل العلم أن يعطي للولد مثل البنت لكن هذه الرواية ضعيفة كل طرق هذه الرواية ضعيفة والرواية الصحيحة اعدلوا بين أولادكم فالعلماء نظروا أو يعني تأملوا في قوله اعدلوا فقالوا أن العدل يكون على كتاب الله وقد جعل الله عز وجل العدل في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين ومن هذا الباب يكون العدل أن يعطي أيضا في الهبة مثل ما عدل الله عز وجل في الميراث فيكون للولد مثل حظ الأنثيين. حتى الرواية التي فيها سووا بين أولادكم يقولون أن ورد فيها السؤال من النبي عليه السلام للبشير ألك بنون غيرهم يعني كان يعني البشير له بنين وليس جميع الأولاد فقال ألك بنون غيره فهنا نقول تتساوى كلمة العدل والمساواة لأن يعني إذا كان كلهم بنين أو إذا كان كلهم بنات يبقى هيقسم كلهم زي بعض لكن إذا كانوا بنين وبنات يبقى هنا سننظر في خلاف الفقهاء فمن الفقهاء من قال يتساوى الجميع في العطية ومن الفقهاء من قال يعطي للولد نصف حظ الأنثيين وهذا مذهب الحنابلة وهذا هو القول الراجح الله أعلم إن هو يعدل كما قال عطاء كانوا يقسمون يعني في العطية على كتاب الله يعني مثل الميراث فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم.
بارك الله فيكم يا دكتور عادل.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. الحمد لله. أستأذنك رفع الصوت من فضلك. تفضل يا فندم.
بقول لحضرتك انا كان عليا شهرين في شهر رمضان
ايام من رمضان
شهرين ثلاث سنتين يعني
عامين نعم
دلوقتي عاوز اطلع الفيديو بتاعتكم اطلع قد ايه الرز لو حبيت اطلع رز
يعني حضرتك ما صمتش رمضانين كاملين لظروف مرض مثلا ربنا يعافيك
ظروف مرض
يا رب يعافيك يا رب العالمين الان عندك القدره على الصيام ولا ما زلت مريضا شفاك الله وعافاك
زلت مريض
يا رب يعافيك يا رب.
مرض مزمن يعني؟
ما هو الشيخ بيسألك ده مرض مزمن، ربنا يعافيك يا رب.
اه يعتبر.
يا رب يعافيك، ربي يعافيك ويعافي جميع مرضانا جميعا. حاضر حاضر يا استاذ اشرف، شيخنا يجيبك باذن الله. نعم شيخ كريم، ايضا الاخ محمد يسال عن الرقيه الشرعيه من بعد بالاشاره. لا ادري من بعد هو في مكان وهم في مكان، ولا هم امامه وهو يرقيهم بالاشاره من بعد. نعم شيخ كريم.
يعني اذا كانت الحاله ان هم في نفس المكان وهو يشير اليه فلا باس، لانه اذا قرا القران هو طبعا الافضل ان يضع يده على المريض ويرقيه، لكن لا باس انه يسمعه القران حتى لو كان بينه وبينه مسافه. اما اذا كان في مكان بعيد فممكن يجوز ايضا
من رقى بالهاتف مثلا.
عن طريق ما انا اقصد كده، عن طريق الهاتف يعني يسمعه الرقيه. ويعني في بعض الاخوه الافاضل العلماء الافاضل رقوا كثير من الناس بهذه الصوره عن طريق الهاتف، والحمد لله كانت الرقية نافعة وشفاهم الله سبحانه وتعالى.
يا رب شفانا جميعا.
فلا بأس بهذه الحالة إن سواء كان جالس أمامه ويسمعه أو كان عن طريق الهاتف أو غيره وهو يسمع أيضا الرقية. لا بأس. نعم. إن شاء الله تعالى.
صلى الله أن يعفو عن الجميع.
آمين.
أم أحمد من فترة ربنا عافيها تأتيها كوابيس في المنامات، لكن هي تقول كلما صليت كلما زادت الكوابيس. لا أدري هل هناك علاقة بين الصلاة والكوابيس؟
لا يا طبعا هو من تلاعب الشيطان بالإنسان أنه هو يشعره إن هو كلما فعل في العبادة شيء زيادة أنه إن يكون هذا يعني يربط هذه بهذه. وقد يكون الشيطان فعلا يسمع منها، يعني هي لما تقعد تحكي كثير يعني هذه من برضك من الطرق او من الاسباب التي تساعد على العلاج. الانسان ما يحكيش كتير في هذه، لان هنا الشيطان لما بيسمع الانسان بيشكي
بيتعاظم.
بيتعاظم. وقد ورد ذلك في قول الله عز وجل وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني يتعبهم اخطر. هذه واحده، يعني ربما الاخت ما كنتش كذلك يعني، لكن القران والصلاه وهذه الاشياء هي نافعه. فممكن هو اذا كان يعني الشيطان الذي يفعل هذه الكوابيس ممكن بينزعج فهو عايز يبعدها عن هذا. لكن انت استمري، مثل الانسان لما بياخد الدواء في اول مره بيحس بمرارته وتعبه وعايز يسيبه، لكن بيتعود عليه خلاص. فانت يعني استمر في قراءه القران وفي الصلاه، لان هذا هو كده بيضعف، واذا يعني يضعف شيئا فشيئا حتى ينتهي. وطبعا احنا بننصحك بكثرة قراءة المعوذتين أول ما تقوم من النوم، أول ما تيجي تنامي، بعد كل الصلاة تقرأ يقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، كذلك عند النوم تقرأ آية الكرسي. جميل أو لو توضأتي قبل النوم وقرأت المعوذات، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويمسح ينفخ فيهما أو يدفل فيهما، ثم يمسح على وجهه ورأسه ومستقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فهذه الرقية إن شاء الله نافعة. والإنسان إذا قرأ آية الكرسي بس يقرأ بتدبر، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح.
يا رب يحفظ المسلمين جميعا.
آمين.
البكاء بدون سبب، الأخت تسأل شيخ كريم وتقول أنا أبكي بدون سبب.
يعني هي برضك أمور ممكن تكون أمور نفسية، وممكن يعني لها ارتباط بمسألة برضك تلاعب الشيطان بالإنسان.
ممكن الظروف النفسية.
ممكن ظروف نفسية يعني بيحصل عندها شيء من الخوف ونحو ذلك، لكن إن شاء الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثري من الذكر، أكثري من التسبيح، أكثري من الصلاة بالخشوع، قومي بالليل ركعتين وادعي الله عز وجل وأنت موقنة بالإجابة. إن ربنا يكشف عنك كل هذا البلاء، وإن شاء الله تعالى يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى قريبا.
امين يا رب العالمين. طبعا نسال الله الشفاء للاخ عادل ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. والمرض الذي ذكره مرض اليم ومتعب،
الاخ
المتصل اسال الله ان يعافي الجميع وان يجعله في ميزان حسناته.
امين
امين. وان يعافينا اجمعين. هو يقول الحمد لله لما شرب من ماء زمزم في العمره بعد التحاليل، عمل التحاليل الحمد لله وجد الحمد لله ما فيش الحمد لله حاجه، بس الاطباء بيقولوا له ان اللي بيجي له المرض وبيشفى منه بيبقى عرضه لمعاودة المرض مرة أخرى، بيقولوا له عاود العلاج الكيماوي وكده، فهو بيقول إنه متعب ويؤثر عليه
وعلى مش هو أخف
بس يعني لعلهم يحتاجوا من مسألة التأمين الصحي وما شابه ذلك يعني والرعاية. فهو يقول أنا عندي ثقة في الله عز وجل، هل لو امتنع عن أخذ الدواء ثقة في الله عز وجل أن الله هو الشافي وأنه هو شايف أن الدواء يعطله ويتعب جسده عن الصلاة والعبادة ويجعله يقلل من العبادات، هل يعني يتركها لله عز وجل ولا يأثم إن ترك العلاج؟
طبعا هو يعني جزا الله خير على هذا السؤال يعني، وصلى الله عز وجل له الشفاء وصلى الله يثبته. يعني هو الذي فهمت أنه شرب من ماء زمزم وعافاه الله عز وجل. قد يكون يعني عند الأطباء مخاوف، وأكثر هذه المخاوف يعني قد تقع وقد لا تقع. فإذا كان يعني الحمد لله تم الشفاء وعنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، فالحقيقة بنرجع إلى آراء العلماء في مسألة التداوي. فليس كل العلماء قد اتفقوا على وجوب الدواء، يعني منهم من يقول هو جائز خاصة عند من يخاف تفاقم المرض، ومنهم من يقول إذا كان عند الإنسان قوة وثقة أنه ممكن يترك الدواء، كما ثبت في الحديث المرأة التي كانت تصرع وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، على أساس أن هي هو ده دعاء هو ده شفاها أن الرسول يدعو لها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، قالت أصبر، فكانت لا تتداوى ولكن هي دعت الله عز وجل ألا يعني تتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كان الأخ يعني إن شاء الله ربنا يعطيه اليقين والثقة
يا رب،
إذا كان يعني عنده هذا الأمر وعنده ثقة وإن شاء الله لا يأسم بذلك لو ترك التداوي، لكن برضك يعني الأخذ بالأسباب شيء مطلوب فينظر في أمره، لكن إن تركه إن شاء الله تعالى يعني الذي أراه أنه لا حرج عليه في ذلك. وكثير من السلف كان يترك التداوي، وقد قيل لأبو بكر الصديق ألا نستدعي لك الطبيب؟ قال لقد دعوت الطبيب فقال لي إني فعال لما يريد.
سأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. أمين يا رب العالمين. أخ أشرف مريض مرضا مزمنا شفاه الله عافاه، ولم يصم يعني عامين متتاليين رمضان شيخ كريم، فماذا يفعل؟
والمريض إذا كان المرض مرض مزمن ففي هذه الحالة عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بخلاف المرض الغير مزمن الذي يرجى منه الشفاء. المرض الذي يرجى منه الشفاء نقول له انتظر واصبر حتى يعافيك الله عز وجل، ثم تقضي هذه الأيام لقول الله عز وجل من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما المريض مرض مزمن فهو كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهؤلاء قد أفتى في حقهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه هو يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا يعني الأخ الفاضل يعني ربنا يوفقه لذلك، ولا يشترط أن يأتي كلهم في وقت واحد، لكن هو يعني كلما تيسر له الأمر يطعم مسكين وجبة واحدة. إن أراد أن يخرجها يعني حبوب كما نخرج في صدقة الفطر يبقى كل واحد مثلا كيلو أو كيلو ربع أرز، إن أراد أن يأتي بوجبة كاملة يبقى وجبة واحدة كافية، أو يرسل إلى كل أسرة طعام يوم مثلا يشوف عدد الأسر كام بحيث أنه هو ينتهي من هذا العدد وعدد شهرين لعامين.
أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا الله بعلمكم شيخ الكريم
الدكتور
عادل العزازي
الله يبارك فيك الله يحفظه.
الله علينا وإياك والمسلمين والمسلمات، وأن يديم علينا هذه المجالس
آمين،
وأن يديم علينا قناة الندى، وأن يحفظ القائمين عليها والعاملين فيها والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها. صلى الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. موعد أهل الذكر مساء أصبح في 9 مساء بتوقيت القاهرة الليلة إن شاء الله تعالى مع الدكتور متولي البراجيلي حفظه الله تعالى، ومع برنامجكم أهل الذكر. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.